بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن إخوانكم بتسجيلات دار الحديث بدمنهاج يسرهم أن يقدموا لكم هذا الشريط، وهو عبارة عن خطبة جمعة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله تعالى، وكانت 27 لعام 1421 من الهجرة، وهي بعنوان طهارة الباطن. نسأل الله تعالى أن يجعل فيها النفع والفائدة. والآن مع مادة الشريعة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى عالم بمن خلق فلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، عالم بذات الصدور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم به يومئذ لخبير، مطلع على الظواهر والسرائر، وما تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يشهدون، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. إن هذه الأدلة فيها أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما نحن فيه من خير وشر وظاهر وباطن، فكان الواجب على هذا العبد أن يلزم طهارة ما كان ينظر إليه رب العالمين سبحانه وتعالى. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى أموالكم ولا إلى أعمالكم، إن الله لا ينظر إلى أموالكم ولا إلى ظواهركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الحديث فهذا موضع ينظر الله سبحانه وتعالى فيه من حيث الطهارة وعدمها. وحتى الأجسام أمر الله عز وجل بتطهيرها فضلا عن الدواخل والبواطن والقلوب والنفوس. وقد أمر الله نبيه من بداية الرسالة والنبوة: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكذب وثيابك فطهر والرجل فهجر ولا تنن تستكثر ولربك فاصبر. فأمره الله عز وجل في هذه السورة أن يجمع بين الطهارتين، بين طهارة الظاهر والباطن اللتين هما من أعظم الأسباب لمحبة الله سبحانه وتعالى. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتذر النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. فأبان الله أن من توفرت فيه الطهارتان، توفرت فيه طهارة الظاهر والباطن، كان مستحقا لمحبة الله سبحانه وتعالى. لذا فقد أثنى الله على مريم عليها الصلاة والسلام، أثنى الله على مريم عليها السلام فقال: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم ابنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فكان اصطفاؤها أن طهر الله ظاهرها وأن طهر الله باطنها، حين أن قالت: أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أن يكون لي ولد ولم ينسني بشر ولم أكن بغيا. فهي طاهرة من الفاحشة، وهي طاهرة أيضا من الأنجاس والأقدار. وهكذا قال الله عز وجل لنبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعل كلمات إيمان، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فأمر الله نبيه إبراهيم بأن يطهر بيته بالطهارة الحسية والمعنوية، فالطهارة الحسية من الأكبار وما يشابه ذلك، والمعنوية من الأوثان، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وهكذا جاء مطهرا لبيت الله وداعيا إلى توحيد الله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله ولم يكن مشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. نعم، وهكذا أثنى الله أو نزه الله عز وجل عيسى عليه السلام من أن يكون بين قوم يشركون بالله ويؤذونه على دينه: إني مطهرك ورافعك إلي مطهرك من الذين كفروا. إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي مطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. نزهه الله عز وجل من ذلك الحال الذي كانوا فيه من الأنجاز الحسية والمعنوية التي من حصلت فيه لا يتوفر به وتتوفر به محبة الله سبحانه. أيها الناس، عباد الله، إن مسألة طهارة الظاهر والباطن من الأمور العجيبة جدا في هذا الإنسان، ولا تتحقق إلا في من أراد الله به خيرا. لا تتحقق طهارة الظاهر والباطن بما فيهما من معاني واسعة من توحيد الله سبحانه وتعالى، عن أنجاز الشركيات، من ابتداء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تطهير وتنزيه الابتداء من لوث البدع والخرافات، تطهير القلوب من الحسد والكبر والبغي والتعالي، تطهير الأجسام من القاذورات والأوساخ والنجاسات. هذه أمور عبادات تستوعب حياة الإنسان من صغره إلى كبره، من أعلاه إلى أدناه. لا يمكن أن ينفك أحد من أوامر الله سبحانه وتعالى بالطهارة في هذه الأمور. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غاية الاهتمام في تطهير أصحابه
من لوة الاعتقاد. فقد كانوا خارجين إلى حنين ومروا بشجرة يعلقون عليها سيوفهم للبركة. قالوا يا رسول الله المشركون يعلقون سيوفهم. قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواق كما لهم ذات أنواق. قال الله أكبر إنها السنن أنتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء مفقر ما هم فيه وباطل ما كانوا يأملون. وبايع أناسا وأمسك عن واحد وبه تميمة فلن يبايعوا حتى قطع تلك التميمة ومد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعه. وهكذا إنكم تشركون إنكم تنددون تقولون والكعبة وتقولون ومحمد. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذه الأنجاب الداخلية الذي هذا جزء منها وليس كلها. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل يصحح عقائدهم ويزيل أوساخ ما في قلوبهم من دعوى الجاهلية. فقد روى الشيخان عن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأمرهم بالصلاة والصدق والعفاف والصلح. ولما جاء ذلك الرجل وقال يا رسول الله أذني في الزنا قال أتحبه لأمك قال لا قال أتحبه لأختك قال لا قال أتحبه أتحبه فيذكر له ويقول لا. فقال فإن الناس لا يحبونه لأمهاتهم ولا لأخواتهم. ثم قال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه فدعا له بالطهارتين الحسية والمعنوية. فما كان أحد أبغض إليه الزنا من ذلك الرجل. أمر مهم في حياة الإنسان جدا أن يهتم بالطهارتين. وكم ترون من الناس لا هم لهم إلا طهارة واحدة فتراه يتلوث بكل البلاوي دون أي اعتناء بالجمع بينهما. طهارة الظاهر والباطن طهارة الظاهر والباطن أمر متعقد فيه من عند الله سبحانه وتعالى. فمن طهارة الظاهر ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الوضوء والاستياس وعدم دخول المساجد بالقادورات. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وجاء أيضا بلفظ قبل كل وضوء أو عند كل وضوء وهذا أقوى الأخير الذي فيه عند كل صلاة أقوى. وهكذا قالت عائشة حين سألها أبو شريح بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت يدخلوا فيبدأ بالسواك على فيه يبدأ بالسواك وإذا قام من الليل يجوز فهو بالسواك. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قام أحدكم يصلي يقرأ القرآن فإن الملك يدنو منه حتى يضع فمه على فمه فطهروا أفواهكم القرآن. طهارة الظاهر أمر مطلوب سواك مطهرة للفم مرضاة للرب. جاء في السنن من حديث عائشة رضي الله عنه مرضاة للرب السواك مطهرة للفم. ونهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدخل المسجد حيث يتأذى الناس بالقادورات من الفم أو من أي جزء من أجزاء الإنسان بما فيه من الأذى. فقال من أكل ثوما أو بقلا فلا يقرب المساجدنا. وجاء عن عمر أنه كان يخرجهم إلى البقيع وقال من أكل من هذه البقرة فلا يقربنا ولا يقرب المساجدنا. نهاهم أن يحصل منهم شيء يشين في ظواهرهم صونا عن البواطن. الطهور شطر الإيمان. وإنك حين أن تقرأ مثل هذه الأدلة من القرآن تتعجب كيف جعل الله عز وجل محبته للصنفين. ذلك لأن طهارة الظاهر والباطن تستوعب الإنسان من حيث الخيرية من حيث التوبة والاستغفار والإقلاع عن المعاصي والبعد عن ما يشين القلوب. ومن حيث أيضا تعظيم الله سبحانه وتعالى بطهارة الباطن الظاهر فلترى نعمة الله عليك. هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لفضالة بن عبيد فلترى نعمة الله عليك. روى الشيخان في روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال مبينا أن الطهارة من الفطرة والفطرة هي الإسلام فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. خمس من الفطرة الختان والاستحداد تقليل الأظافر. وقد في الشارب ونفس الأمر هذه الأمور جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وحي ربه عز وجل من صميم الإسلام من الفطرة. الطهارة كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلازمها حتى عند النوم أمر بها في الصحيحين من حديث أبي البراء رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أوى أحدكم إلى مضجعه فليتوضأ وضوءه للصلاة ثم ليضطجع على فقه الأيمن ثم يقول: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك فوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا منجا ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك وبنبيك الذي أرسلت. قال: فإنك إن نست من ليلتك مت على الفطرة وإن أصبحت أصبت خيرا. هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلازم الطهارة لأنها من مكفرات الذنوب. ففي مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بل يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء إلى المكارم وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة كذلك بالرباط. رباط بغير إسهام، رباط وأنت في بيتك تعتبر مرابطا. هذا رباط، كيف بمن يموت مرابطا في سبيل الله؟ فقد جعل الله ذلك الطهور رباطا من ضمن الأربطة، من ضمن الرباطات في سبيل الله، يربط نفسه على تلك الطاعات التي هي يسيرة على من يسره الله. الطهور شطر الإيمان، نعم طهور. هكذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم نحو وضوء هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت مشيته وصلاته مشية المسجد وصلاته نافلة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. قال أبو هريرة: فمن استطاع أن يطيل غرته فليسأل. تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، لتعلم أخي في الله أن أسباب الخير موفرة وأن الله قد أوسعها على عباده المؤمنين ويغفر عنها الكثير ويحرم عنها من لم يرد الله له الخير. روى مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو قال المؤمن فغسل وجهه خرجت خطايا وجهه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت خطايا يديه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت خطايا رجليه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. نعم، حتى يكون نقيا من الذنوب أي من الصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. نعم، جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لبلال: يا بلال أخبرني بأرجى أمر عملته فإني سمعت جثا عليك البارحة في الجنة. قال: يا رسول الله، والله ما لي أرجى عملي غير أني كلما تطهرت طهورا صليت ما كتب لي بذلك الطهور. جاءت رواية أخرى في خارج الصحيح أنه قال: فبذلك بسبب تلك الطهارة ننسى ما ننسه من الدرجات في الجنة، بثنى عليه في الجنة بسبب ذلك التطهر الذي هو طهارة الظاهر فضلا عن طهارة الباطن التي سيأتي لها وقت إن شاء الله. نعم عباد الله، هذه أمور مهمة في حياة الإنسان يغفل عنها كثير من الناس، ولربما تراه يتبرع في المعاصي وعنده المكفرات من الخير الكثير لا يصل إليها، كالإيس في البيضاء يقتلها الظما والماء فوق ظهرها محلول. الطهارة يحب الله سبحانه وتعالى صاحبها، إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يلازم الطهارة وقال: ولا يحافظ على الوضوء إلا مسلم أو قال إلا مؤمن. وجاهد عن عدة من الصحابة من الثوبان بن عمر فالحديث لا بأس به، لا بأس به، لا بأس به إن شاء الله. شاهدنا منه أن من ناجم الطهارة شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان، بينما النصارى تراه يتبول، تراه يتنجس في ثيابه لعدم إيمانه بالله. نعم، لعدم إيمانه بالله. وهكذا كل من لم يكن عنده إيمان لا يبالي بما يتعلق بالطهارة في ظاهر ولا في باطن. أمر مطلوب في حياة الإنسان أن يهتم بطهارة ظاهره وباطنه، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أبان أن الطهارة من أمور هذا الدين عريقة جدا، حتى إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا ذهب أبعد المذهب ولا يدخل وإلا ينسح على نعليه أو على جوربه إلا بعد طهارتين بأهما، فإني أدخلتهما طاهرتان أي بوضوء كامل، كما في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. وجاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا فسق في قبلة المسجد فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى رؤي الغرب في وجهه، ثم أخذ حصاة فحكها، وفي رواية حكها بأرجون وطيبها بطيب، ثم قال إن هذه المساجد، في حديث أنس خارج صحيح مسلم، إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القدر والأذى. ثم قال إذا قام أحدكم يصلي فلا يصلي قبل وجهه فإن الله قبل وجهه. وروى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلينظر في نعليه ثم لينسحهما، ثم لينسحهما، فإن رأى فيها أذى أو قال قدرا فلينسحهما وليصلي فيهما. شاهدنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بتنظيف النعلين حتى لا تدخل الأقدار إلى المسجد الذي أمر الله برفعته في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له في القدوة والآصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أمر الله أن ترفع عن القادورة وأن ترفع بذكر الله وأن ترفع بطاعة الله، هكذا أمر الله سبحانه وتعالى. الطهارة أمر مطلوب، فإن من تطهر كان سببا لفتح الجنة بسبب الطهارة، كما روى مسلم في صحيح عن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. الطهور سبب فتح أبواب الجنة، وإن كان طهورا للظاهر فقط دونك تطهير الباطن، لكن ذلك من لازمه. وهكذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما دامت الصلاة تحدثه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يؤذ فيه ما لم يؤذ فيه. وروى الشيخان من حديث سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ثم تطهر ما استطاع من ظهره واتهن من دهنه أو مس من طيب أهله ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت لم يفرق بين اثنين ثم صلى ما كتب له واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى جاء في حديث أبي هريرة فقد لقى. أشهد من أن هذه أمور مقرونة للتوبة، مقرونة العفاف الفضائل فيها ومغفرة الذنوب فيها بطهارة الظاهر وتنظيف الظاهر عن القاذورات فضلا عن دونها مما يتأدى إلى ذلك. نعم عباد الله، أمور مهمة في حياة الإنسان يغفل عنها كثير من الناس من الطهارة وما يتعلق بها. نسأل الله السداد والتوفيق لمن يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أما بعد، فيقول الله عز وجل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وآتين الصلاة وآتين الزكاة وآطئن الله ورسوله إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ويقول سبحانه وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما. وروى الشيخان في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وهكذا الله عز وجل يقول: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهكذا الله سبحانه وتعالى يقول في كتب مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام البررة. نعم، ففي هذه الأدلة بيان من الله عز وجل أن طهارة القلوب وتطهيرها أمر لازم على هذا الإنسان، أن يطهر قلبه مما يغضب الله عز وجل ومما يرضاه الله عز وجل. فأمر الله بالبعد عن الخضوع، أمر الله بالبعد عن الخضوع في القول حتى لا يحصل مرض في هذه القلوب. فإن القلوب أمرها مهم في حياة الإنسان. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. فله كله صادر عن هذا القلب. قال: لا، ولكن ليطمئن قلبي. فالاطمئنان والرضا بقدر الله وما إلى ذلك مما يرضى الله أو مما يرضاه الله قد يكون ناشئا عن القلوب، والحسد والكبر وما إلى ذلك. الكبر غمط الناس وبطر الحق، ومن أين هذا يصدر؟ لا يكون الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، من أين يصدر؟ كل ذلك من القلب. وهكذا كل ذلك من القلب، حتى الاعتقاد والنية صالحة كانت أو فاسدة، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر عليه. وجاء في السنن وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث يعلى بن أمية أن رجلا أراد الغزو بعد أن نادى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لا يستطيع الغزو، فذهب إلى رجل وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى بالغزو ولا أستطيع الغزو، فهل لك أن تغزو عني؟ فرضي بذلك. ولما دنا الغزو قال: لا أدري ما السهم. قال: وتأخذ سهمي؟ قال: لا أدري ما السهم ولا أدري ما السهام. فرأيه ذلك الرجل: ولكن حدد لي شيئا أغزو به وأقاتل عليه. حدد له 5 دراهم، ثم ذهب يقاتل وغنم الناس وأخذ المغانم، وأتى ذلك الرجل إلى رسول الله وقال: استأجرت هذا الأجير يقاتل عني، ثم إن الناس قد غنموا، أترى أن أعطيه الغنيمة أم 5 دراهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس له في الدنيا ولا في الآخرة إلا 5 دراهم، بسبب عدم تطهير القلب عن شوائب الدنيا ومطامعهم. وفي الصحيحين من حديث أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: يا رسول الله، هذا القاتل ما كان المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه بسبب أن قلبه تلوث، فلوث بالغيظ على ذلك المسلمين، تلوث فحصل في قلبه ذلك الدخن. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها القلب هو الذي يشرب الفتن، هو الذي يتلوث بالأنجاز ولم يتطهر منها، هو الذي مصدر الخير والشر. نعم، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نقطة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نقطة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض متصفى لا تضره فتنة ما دامت السماوات الأرض، والآخر أسود مربادة كالكود مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، فإن التغير كل التغير والفساد يحصل من ذلك القلب. فلا بد للإنسان من الانتباه، من الانتباه على ذلك القلب من النجاسات الواردة عليه بشتى أنواعها. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أراه في مسند أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعو ويقول: رب أعني ولا تعن علي، انصرني نعم في النسائي، وانصرني ولا تنصر علي، وانكر لي ولا تنكر علي، واهدني ويسر هدايا إلي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهدا، لك مطواعا، وليس مخبتا أو منيبا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي. يريد التطهر الظاهر والباطن لا ضغط حوبتي يثبت حجتي يهدي قلبي يصل سخيمة قلبي. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي نزل القرآن على قلبه وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يدعو بهذا الدعاء في تطهير ظاهره وباطنه. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نعم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يقدر ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قلبه وهو يقول: التقوى ها هنا يا معشر المسلمين. إنما يرفع الله سبحانه وتعالى العبد على قدر ما في قلبه والله. إنه لا يرفع العبد على قدر مظاهره. إنه لا يرفع العبد على قدر أكله وشربه. إنه لا يرفع العبد على قدر تكاثره بالأموال والجاه والمنصب. لا، التقوى ها هنا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وروى مسلم في صحيحه عن سعد عن النبي بن أبي وقاص النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الله يحب العبد التقي الخفي الغني. وكل هذا ينبعث ويصدر من صميم القلب أن يبقى محبا لطاعة الله سبحانه وتعالى دون ظهور ولا كبر ولا فخر ولا أجل. فيجب علينا أن نهتم بطهارة الظاهر والباطن قدر المستطاع، قدر المستطاع كالواجب من أهم الواجبات. ونسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة على ذلك دائما وأبدا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتهل إلى ربه ويضرع إليه ويتوسل إليه في جميع حالاته من ليل ونهار. والله المستعان. والموضوع لطيف.